الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ثم أما بعد، فهذا أول دروس شرح منظومة الآج الرومية التي يقول ناظمها: قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد. وفي رواية لهذا البيت قال ابن أبى واسمه محمد، وهو محمد بن أبى القلاوي نسبا، والتواتي المغربي سكنا. وقد كان من علماء القرن الثاني عشر، وهنالك من ينسب هذه المنظومة إلى عبد الله بن الحاجي حمى الله صاحب الرسالة، وهذه نسبة خاطئة، لأن صاحب الرسالة هذا متوفى سنة 1209، وصاحب الآج الرومية قال في آخرها: قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 2100. بالطبع، ولا يمكن بالنظر إلى هذا التاريخ وإلى تاريخ حياة عبد الله بن الحاج حمى الله، يعني بينهما زمن كبير جدا، وبالتالي بالنظر إليه لا يمكن أن يكون عاش كل هذه الفترة. والآج الرومية هي نسبة إلى ابن آج الروم، والآج الرومية هذه هي كلمة بربرية، قالوا إن معناها الفقير المتواضع، وضبطها أنها بفتح الهمزة الممدودة وضم الجيم والراء المشددة. وابن آج الروم صاحب الأصل، صاحب النذر، هو محمد بن محمد بن داود الشهير بابن آج الروم الصنهاجي والفاسي، وهو من علماء القرن الثامن، وولد يوم وفاة ابن مالك سنة 672 للهجرة، وكان عالما بالنحو والقراءات، وله كتب وأراجيز. ومما يذكر هنا بين يدي شرح هذا المتن هو ما قيل بأن ابن آج الروم كان على مذهب الكوفيين، ولذلك ذكر بعض مصطلحاتهم كمثل الخفض بدل الجر، وكذلك في مسألة القول بجزم فعل الأمر، وكذلك ذكر كيف ما في الجوازم، وهذه أمور تخالف مذهب البصريين. والصواب أنه خلط بين المذهبين في كتابه رحمه الله تعالى. والآج الرومية مصنف في علم النحو، وهو مصنف نافع، كان من ولع الناس به أنهم يبدأون به بعد دراسة القرآن. ومن بعض أنظامه قول أحدهم: وبعد فذا نظم يروق، فمن يذوق جناه إلى كتب الكبار توصل، أتى جامعا لب المقدمة التي حوت لابن آج الروم نثرا مفصلا. وعلم النحو الذي نحن بصدد دراسة هذا المختصر فيه هو علم بقواعد يعرف بها أحكام أواخر الكلم العربي من حيث الإعراب والبناء وما يتبع ذلك، ولا يبحث في بنية الكلمة، وإنما الذي يبحث في بنية الكلمة وأصولها وزوائدها علم يسمى بعلم الصرف، وهو متمم ومكمل لعلم النحو. إذن يقول رحمه الله تعالى في أول درس من دروس هذا النظم: إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. إن الكلام عندنا أي معاشر النحاة، وقوله عندنا مشعر بأن هنالك من يخالف في هذا، وإلا لو كانت المسألة متفقا عليها لما احتاج إلى أن يقول عندنا. إذن فالكلام عند النحاة ليس كالكلام عند غيرهم، وبالذات أهل اللغة، فأهل اللغة يقولون: الكلام هو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء أكان لفظا أم لم يكن، ويدخل في ذلك الخط والإشارة وما يفهم من حال الشيء وهكذا. أما الكلام عند النحاة فقد ذكر الناظم ضوابطه، فقال: إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ، فلا بد أن يكون لفظا أي صوتا مشتملا على حروف هجائية تحقيقا أو تقديرا. والحروف الهجائية هي التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، فما يسمى كلاما عند النحاة لا بد أن يكون صوتا مشتملا على حروف من حروف الهجاء منطوقا بها أو مقدرة، فيخرج بذلك الإشارة مثلا، فلا تسمى كلاما عند النحاة وتسمى كلاما عند أهل اللغة. ولما كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر، فسمى هذه الإشارات كلاما لأنها تفهم معنى، فهذا كلام عند أهل اللغة ولا يسمى كلاما عند النحاة. ولذلك لو حلف النحوي لا يتكلم فأشار إشارة مفهمة فإنه لا يحنث، لأن هذا ليس بكلام عنده. وكذلك المكتوب أيضا لا يسمى كلاما عند أهل النحو لأنه ليس ملفوظا، فالمكتوب لا يسمى كلاما، وأما عند أهل اللغة فإنه يسمى كلاما لأنه مفيد. فالكلام عند أهل اللغة هو ما تحصل بسببه فائدة ولو كان مكتوبا أو إشارة أو ما يفهم من حال الشيء. ما يفهم من حال الشيء أيضا لا يسمى كلاما عند النحاة، مثل قول الشاعر: امتلأ الحوض فقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. فقال قطني، قال كأنه قال هذه الكلمة، يعني حاله يدل على ذلك بسبب امتلائه وسيلانه، لكن هذا لا يعتبر كلاما عند النحاة. قال إذن صوت لفظ مركب، أي لا بد أيضا من التركيب، وهذا هو الشرط الثاني، أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة. ولذلك لو حلف النحوي لا يتكلم فقال كلمة واحدة فهذا لا يسمى متكلما ولا يحنث عند أصحابه، أي عند النحاة. مركب مفيد، لفظ مركب مفيد، مفيد كذلك أيضا، هذا هو الشرط الثالث من شروط الكلام عند النحاة، وهو أن يكون مفيدا حتى ولو كان صوتا ومركبا، فلا بد أن يكون مفيدا. وضابط الفائدة هي ما يحسن السكوت عليه بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر، فإذا أفاد الكلام السامع ولم يبقى منتظرا لشيء آخر فهذا يسمى كلاما إذا تحقق اللفظ والتركيب. إذن هذه شروط ثلاثة: أن يكون صوتا، وأن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، وأن يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها. وهذا احتراز مما لو قال القائل: إذا جاء زيد وسكت، فهذا لا يحسن السكوت عليه والسامع يبقى منتظرا لما يتمم الكلام، فهذا لا يسمى كلاما. وأما لو قال جاء زيد مثلا، فقد فهمنا وعلمنا أن زيدا قد جاء، وبالتالي فهذا يسمى كلاما. إذن العبرة هنا ليست بمجرد التركيب، ولو كان مركبا ومؤلفا من كلمتين فأكثر فلا بد مع ذلك من الإفادة أيضا. قال: قد وضع، وقد وضع معناها أي في وضع اللغة العربية، فهو مركب من كلمات وضعتها اللغة العربية للدلالة على معان ما، فحضر مثلا أو جاء وضعتها اللغة العربية للدلالة على معنى، على حدث وزمانه. وكذلك زيد أيضا وضعتها اللغة العربية للدلالة على ذات مثلا، فلا بد أن يكون فائدته بوضع اللغة العربية بغض النظر عن اللغات الأخرى كالفارسية أو التركية أو غيرها. فهذه النطق بها مثلا، إذا نطق النحوي بكلمة منها فلا يحنث لو حلف أن لا يتكلم.